فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ مسألة علمية كعادتي في اللقاء السابق تكلمت عن أقسام المصلحة الثلاثة فرأينا أن المصلحة بالنظر إلى حكم الشرع فيها تنقسم إلى مصلحة معتبرة اعتبرها المشرع ومصلحة ملغاة يعني الشاهد المشرع بردها وإلغائها وعدم اعتبارها ومصلحة مرسلة يعني لم يقيد الشارع لا مشرع باعتبار ولا بإلغاء كما صنع فتكلمت عن المصلحة المعتبرة وكيف يستخدم فيها القياس بجامع العلة وضربت مثالا على ذلك بحديث أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان حديث متفق عليه ورأينا أن العلماء قالوا نظروا إلى العلة من الحديث فقالوا لأن الغضب يشوش الفكرة ويؤدي إلى التعجل وعدم التأني فقالوا إن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تشويش الفكر وإلى عدم التأني وإلى العجلة فإنه يلحق بالغضب فألحقوا بذلك الجوع الشديد جدا وألحقوا بذلك الحاجة إلى قضاء حاجته محصور يريد قضاء الحاجة والخوف الشديد دي مصلحة معتبرة أما المصلحة الملغاة واضح كده من اسمها أن المصلحة التي شهد الشارع بردها وإلغائها وعدم اعتبارها فلو نص المشرع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها وبدا لبعض الناس أن يحكم فيها بحكم مغاير لحكم المشرع لمصلحة توهمها هو فتخيل هو أن ربط الحكم بها يحقق نفعا أو يدفع ضررا والمثال سيوضح فهنا هذه المصلحة ملغاة ألغاها المشرع ولم يلتفت مثال ذلك سيوضح لنا المصلحة الملغاة الملك أن الملك عبد الرحمن ابن الحكم قد جامع جارية في نهار رمضان يعني من الملك اليمين وكرر ذلك في رمضان في عدد من الأيام وكان كلما جامع أعتق رقما وثري ملك من الملوك فبالتالي فلن يتأثر بعتق الرقاب وكما وهذا تمشي مع نص حديث الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع على زوجته في رمضان فأمره أولا بعتق رقم فاستفتى الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، فأفتاه بأن يصوم 60 يوما كفارة عن كل جماع في نهار رمضان، وعلل ذلك بأن الكفارة قد وضعت للزجر والردع، كفارة وضعت للزجر والردع. فلو قال لو قلنا لهذا الملك أو أجبنا عليه أن يعتق الرقاب فهذا ما أسهله عليه، فبالتالي سيكسر من هذا في نهار رمضان. لكن لو أوجبنا عليه الصيام زجرا له كلما جامع صام 60 يوما فبالتالي سيتوقف، وظن الفقيه أن في ذلك مصلحة، أن في ذلك مصلحة أو في مصلحة فعلا، لكن هذه المصلحة متعارضة مع الحكم الشرعي، فهنا مصلحة ملغاة، لأن النص الشرعي هو حديث الأعرابي الذي ذكرته كانت مرتبة على حسب الاستطاع، يجب عليه أولا العتق، عتق الرقبة، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا وجه أنه يعارض الحديث، يعارض الحديث. ومن وجه آخر هو نظر إلى المصلحة الشخصية للملك فقط ولم ينظر إلى مصلحة الآخرين، لا شك أن عتق الرقاب يؤدي إلى تحرير العبيد والإماء، وهذا في صالح هؤلاء يكونوا أحرارا، وفي صالح المجتمع، وفي صالح المجتمع الذي ينعم كل أفراده بحريتهم. إذن هنا هذه مصلحة ملغاة. لماذا؟ أولا لأنه خالف النص على الترتيب الموجود في النص، وثانيا لأنه نظر إلى مصلحة الملك فقط ولم ينظر إلى المصالح الأخرى المترتبة على عتق الرقاب، فبالتالي هذه مصلحة ملغاة. بقيت المصلحة المرسلة، وهذه هي المطلقة التي لم يقيدها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء، أي لم يرد دليل من الشرع بإبطالها ولم يرد دليل من أدلة الشرع باعتبارها، ولكن شهدت لها مبادئ الشريعة والعموميات، والعموميات والقواعد العامة، يعني ليس لها دليل خاص، ليس لها دليل خاص، ولكنها تندرج تحت أدلة عامة وقواعد عامة، فهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة لا تدخل في العبادات، لا تدخل في العبادات بلا خلاف، لأن مبنى العبادات على التوقيف، العبادة توقيفية لابد فيها من نص، لابد فيها من نص، فالأصل فيها التوقيف. والقول بالمصلحة المرسلة في العبادات هو إحداث في الدين، إحداث في الدين وباطل بالنص والإجماع. وهذه المصلحة المرسلة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي حجة أم ليست بحجة، وهذا يعني يحتاج إلى طرح، يعني أعود إليه إن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله وقدر، وأنظر أسئلة الواردة من حضراتكم. هل هناك فارق بين التوبة والاستغفار؟ هل هناك فارق بين التوبة والاستغفار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التوبة لها شروط ولها أركان، لها شروط ولها أركان، منها الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان سمت حقوق، وأن تكون في زمن التوبة، يعني قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من المغرب، شروق الشمس من المغرب. أما الاستغفار وهو طلب المغفرة، استغفار طلب المغفرة، وأصله أن يستر الله عليه سبحانه وتعالى، وقد يستغفر ولم يقع في معصية، ولم يقع في معصية، كاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وقد يستغفر المستغفر وهو على معصية ولم يتب من المعصية، وبينهما تلازم، يقول الله سبحانه وتعالى أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. هذا بالنسبة للاستغفار وللتوبة. التوبة لها شروط وأركان لابد من تحققها، أما الاستغفار فكما رأينا يعني، والله أعلم. هل يجوز الدعاء بين الخطبتين؟ هل يجوز الدعاء بين الخطبتين يعني في صلاة الجمعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من فتاوى اللجنة العلمية الدائمة قالوا لا نعلم ما يمنع من الدعاء بين الخطبتين في يوم الجمعة، بل هذا الوقت مظنة الإجابة لحديث أنها أي ساعة الإجابة يعني بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة، ما يشيرون بذلك إلى ساعة الإجابة. وقد اختلف في ساعة الإجابة على أقوال، والأقوال يعني المعتبرة أنها في وقت صلاة الجمعة وأنها آخر ساعة قبل المغرب بعد صلاة العصر يوم الجمعة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجع، لكن أيضا هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا أيضا أنها في وقت صلاة الجمعة، لذا قالوا أنه في وقت. طب كيف وقت صلاة الجمعة؟ أين الدعاء؟ الخطيب يدعو والناس يؤمنون عليه، وهنا السؤال ما بين الخطبتين في وقت استراحة الخطيب وفي السجود وفي أثناء الصلاة وكذلك بعد التشهد قبل السلام، قبل السلام، فهذه مواطن للدعاء والله أعلم. يسأل عن الخمر، عن الخمر هل هي نجسة بعينها؟ يعني خمر كده إذا وقعت على شيء نجسته، أم إنها ليست نجسة بعينها؟ يعني هي محرمة، يقول نحن نعلم أنها محرمة، نعم، لكن هل يعني هي نجسة؟ لأن ليس كل محرم يكون نجسا، يكون نجسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن الخمر نجسة العين، على أن الخمر نجسة العين، يعني هي إذا وقعت على شيء نجست وهي نجسة. واستدلوا بقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. رجس قال هي النجاسة، هي النجاسة. وكذلك في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنية الكفار وهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وكلوا فيها. نعم، هذا ما عليه الجمهور، ما عليه الجمهور أن الخمر نجست العين. بعض أهل العلم قال إنها ليست بنجسة العين، ليس بنجسة العين، مع الاتفاق على حرمتها، هذه المحرمة بالنص والإجماع، فقال لا يلزم من التحريم النجاسة، فالقاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس نجسا، فالسم حرام، سم حرام لكن ليس بنجس. وقالوا إنه في المذكورات يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا إن المذكورات في غير الخمر ليست نجسة العين، يعني الأنصاب الأزلام هي العصيان دي ليست نجسة. وردوا على حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه إنه لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، قال هذا على الاحتياط لأن النجاسة لا تثبت بالاحتمال. واستدلوا الذين قالوا أنها ليست بنجسة العين أن عندما حرمت أراقها المسلمون في أسواق المدينة وطرقاتها، وقالوا لو كانت نجسة ما جاز ذلك ولم يغسلوا الأواني منها. وأيضا حين أهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خم، زجاجة خم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها حرمت، لأن الخمر كما نعلم حرمت على عدة مراحل، يعني وفي عدد من السنوات. فقال له بعض الصحابة سرا: بيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بما صاررته؟ قلت: ماذا قلت له؟ قال: قلت بيعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني الحرن الذي حرم شربها حرم بيعه. فرجل ماذا فعل؟ فتح الرجل راوية الخمر دي الزجاجة وأراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره بغسل الراوية، ولو كانت نجسة لأمره بغسلها. والحديث ده هذا عند مسلم، عند مسلم. إذن على ما سمعنا الجمهور قالوا بنجاستها العينية الكل. طبعا السؤال ليس على التحريم، يعني محرمة، محرمة بالنص والإجماع. إنما الكلام هل هي نجسة العين أم هي ليست نجسة العين. وكما رأينا فإن الجمهور على نجاستها العينية، والله أعلم. تسأل: ما معنى التلبينة؟ قد سمعت ذلك أو قرأته؟ وهل ورد فيها نص؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد فيها حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التلبينة مجمة لفؤاد المريض. مجمة يعني تريح فؤاده وتنشط فؤاده. مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. هذا حديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. التلبينة مجمة لفؤاد المريض، يعني تريح كده الفؤاد وتنشط القلب، وتذهب ببعض الحزن، ليس بكل الحزن إنما ببعض الحزن. التلبينة دي هي حساء مصنوع من دقيق، ويعني ربما يعني جعل فيه العسل. ثم التلبينة يعني شبهها باللبن في البياض، يعني في البياض وخفيفة كده رقيقة كاللبن. يبقى حساء، حساء يعني احنا نقول عليها كده شوربة، يعني يعمل من ملعقتين من مطحون الشعير بنخالته، مطحون الشعير بنخالة الشعير، ثم يضاف لهما كوب، يضاف لهما كوب من الماء، وتطع على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعض الناس يضيف عليها ملعقة عسل بحسب الكمية، يعني حسب الكمية. الشاهد ان التلبينة هي بحساء يصنع من الشعير مطحون بنخالته، بنخالته ما يضاف إليها الماء وتطهى، ويضاف عليها ملعقة من العسل، والله أعلم. سؤال عن المعتدة لوفاة زوجها، هل يعني تترك كامل الزينة في أثناء العدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة المصبوغة. المعصفر الألوان بالعصفر، يعني صبغة بالعصفر، ألوان فيها بهجة كده، ولا الممشقة المصبوغة ولا الحلية، ولا تلبس الحلية، ولا تخطضب، يعني لا تضع الخضاب الحناء، يعني ولا تكتحل، ولا تكتحل. نعم. فهذا في سنن أبي داود، وصححه الألباني، وفي مسند أحمد أيضا صححه الأرناؤوط. فإذن ولا يجوز لها أن تلبس، المعتدة أن تلبس الحلية عند عامة أهل العلم. إذا المعتدة لو فات زوجها لا تلبس يعني ملابس فيها زينة وفيها باجة وتلبس الحلية وكأنه يعني من مات مات، من مات مات وهي حتى لا تعتد على وفاته. والله أعلم. نخرج لفاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنس الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال الثاني التالي: لماذا دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه بالولد عند رؤية رزق مريم في المحراب؟ نعم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقه، وجد عندها رزقا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو زكريا عليه السلام كان تقدم في العمر، وهو الذي كان يقوم على رعاية مريم. فلما رأى كرامة الله سبحانه وتعالى لمريم من الرزق الذي يأتيها في محرابها، فطمع في رزق الله سبحانه وتعالى والولد وما تقدمه في السن، وأن زوجته عقيم عاقر يعني. فهو يعني هذا حفزه على أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. فالذي رزق مريم في الفاكهة والرزق الذي هو رآه عندها قادر على أن يرزقه بالولد على كبر سنه وعقر زوجته، لأن خرق العادة لمريم بهذا الرزق، فهنا من أغراه ذلك على أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد مع التقدم في السن، وعن زوجته لا تنجب. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. فذكر الأسباب عليه السلام ودعا ربه سبحانه وتعالى. فالذي حدث هو أنك لما يعني أقرب المسألة، وجد مقتضى. قد يقول السائل: طب لماذا لم يدعو ربه قبل ذلك وهو الآن تقدم في السن واشتعل الرأس شيبا وزوجته عاقر؟ لما وجد المقتضى أنه رأى كرامات لمريم والرزق الذي ترزق به مريم، فلما رأى ذلك، فالمقتضى يعني أغراه ذلك بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى لما رأى فضل الله سبحانه وتعالى على مريم. كما نرى نحن مثلا، أنت تكون يعني لا تدعو بشيء أو لا تنتبه له وتنظر إلى الأسباب التي أنت فيها، لكن لما ترى فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله عظيم، لما تراه فهذا يجعل لك يعني مقتضى، يعني يوجد إغراء عندك وحافز أن تقول يا رب كما فعلت ماذا افعل معي، كما رزقت هذه ارزقني، والله أعلم والله أعلم. يسأل عن صحة حديث اذكروا محاسن موتاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث لم يصح، لم يصح، هو عند الترمذي وغيره فيه يعني راوي منكر الحديث هو عمران بن أنس، إذا فالحديث ضعيف يعني لم يصح اذكروا محاسن موتاكم. وعندنا الصحيح يعني هو المعنى قد يكون صحيحا، يعني ما تقعدش تسب في الأموات. في الحديث الآخر لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ده عند البخاري، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، خلاص هو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء، يعني تأتي بمن يحبه ابنه، فتأتي بجوار ابنه يذكر أبوه فتسب، فمن يؤذى؟ الابن. هكذا فإذا حديث اذكروا محاسن موتاكم لم يصح مع شهرته، لم يصح، والشهرة ليست مقياسا للحكم على صحة الحديث، فقد يكون الحديث مشهورا ويكون ليس بصحيح، يكون ليس بالصحيح، وقد يكون مشهورا وهو صحيح، وهو صحيح. الشاهد أن الشهرة ليست معيارا للحكم على الحديث بالصح. وهنا مع شهرة هذا الحديث اذكروا محاسن موتاكم لم يصح، لكن عندنا في الصحيح لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي الحديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، أو تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا والله أعلم. وأيضا يسأل عن الحديث لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كلام منسوب للحسن البصري، منسوب للحسن البصري عليه رحمة الله، أنه قال اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذره الناس، حتى يحذره الناس. مسألة فيها ضبط، يعني مسألة ضبط، هل هو مجاهر بفسقه أم هو يستتر؟ إن كان يستتر بمعاصي فلا تفضحه، يعني هو ستره الله سبحانه وتعالى. إنما هذا المجاهر فسقا، يعني من الستة الذين يجوز الغيبة في حقهم، المجاهر فسقا يجاهر بفسق هذا، يجاهر ولا يستتر، يعني إيه بستر الله عليه، والله أعلم. نعم. قال لزوجته عليها الحرام، عليها الحرام منك. نعم. فهل هذا يقع طلاقا أم لا يقع طلاقا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول عليها الحرام اختلف أهل العلم فيها، لأنه ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية صريحة. هي الآية كما سأذكرها الآن يعني سنرى. اختلف العلماء في عليها الحرام دي إلى 20 قولا، إلى 20 قولا، أذكر الأقوال يعني الكبرى من هذا الخلاف. منهم من قال هو كفارة يمين، يعني يتحلل منه بكفارة يمين ولا ينظر هل نوى الطلاق به أو لم ينوى الطلاق به. لو قال زوجتي عليها الحرام هذا لا ينظر إلى نيتي، وإنما في كفارة يمين. قال بذلك ابن عباس، ورد عن أبي بكر وعمر قالوا وعائشة رضي الله عنها قالوا الحرام يمين، الحرام يمين. احتج بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التحلل من القسم، تحلل من القسم. ويقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى الرأي هذا الأول يقول أن عليها الحرام ليست طلاقا وليست من كنايات الطلاق، وإنما يتحلل منها بكفارة يمين، بكفارة يمين. رأي الثاني يرى أنه زهار، يرى أنه زهار، وهذا مذهب أحمد وغيره، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقل ورجح ذلك ابن القيم، ورجح ذلك ابن القيم. نعم. الرأي الثالث أنه من كنايات الطلاق، يعني المرجع فيه إلى النية، المرجع فيه إلى النية، إن قصد طلاقا وقع طلاقا، إن قصد زهارا وقع زهارا، إن قصد يمينا أو لم يقصد شيئا فيمين. بهذا من كنايات الطلاق، إن نوى طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى زهارا وقع زهارا، وإن لم يقصد شيئا فهو يمين. هذا عليه الحسن البصري وابو الهيثم النخعي وطاووس وابو حنيفه وصاحبه والشافعي واحمد واسحاق في هذا الراي. الراي الاخر الرابع بقى، ذهب بعضهم الى انها ليست بشيء، يعني هي لغو وباطل، وهؤلاء هم اهل الظاهر واكثر اصحاب الحديث، واكثر اصحابهم قال هي لغو وباطل لا اعتبار لها. والرأي نعم، قلت سأذكر خمسة آراء كبرى، لا هم أربعة آراء كبرى، أربعة آراء كبرى. الراجح ولا والله أعلم، والله أعلم أنه ينظر فيه إلى النية، ينظر فيه إلى النية، إن نوى طلاقا وقع طلاقا، إن نوى زهارا وقع زهارا، إن لم ينوي لا طلاقا ولا زهارا فإنه يكون في كفارة اليمين، يعني جمعا بين الأدلة. والله أعلم، والله أعلم. هل يوضع الجريد على القبور الموتى أم هذا لا يجوز، أم هذا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجريد على قبرين، على قبرين صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه توجد رواية فيها إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يخفف يعني عنهما ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين. حديث عند مسلم، حديث عند مسلم وغيره. فقالوا إن وضع الجريد على القبرين هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الرواية، فأحببت بشفاعتي أن يرفع يخفف يعني عنهما ما دام الغصنان رطبين. ولكن هناك بريدة الأسلمي يعني رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبري جريدتان كما عند البخاري، كما عند البخاري. فالمسألة يعني ومن يعني البعض يقول ومن أدرانا أن من في القبر يعذب، يعذب لما تضع الجريد من أنه يخفف عنه العذاب، وأنت لا تعرف هل هو يعذب أم لا يعذب. قد يقول البعض نضع وخلاص، نضع وخلاص، فيعني إن وضعت فلك في بريدة الأسلمي الذي أوصى بأن يوضع جريدتان في قبره أو على قبره. والله أعلم. يقول لماذا لا يستجيب الله دعائي؟ أدعو كثيرا ولا يستجيب الله لدعائي. هذا السؤال يأتي كثيرا الحقيقة، يأتي كثيرا ويتكرر ويتكرر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، هذه هي الغائبة عنا، غائبة عن أن الله وعد بالاستجابة. لكن انظر أنه أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، هذا هو الذي نسأل فيه ونتمناه، لماذا لا يستجاب لنا؟ طب إيه الثانية؟ وإما أن يدخرها له في الآخرة، الأجر والثواب وكذا في الآخرة. طب إيه الثالثة؟ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكسر الصحابة، قال الله أكسر، سبحانه وتعالى. هذا عند مسند أحمد وصححه الألباني وغيره. إذا هنا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة، لكن اشترط ألا يكون ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم، الله يستجيب له، لكن بإحدى ثلاث: واحدة نحن نعلمها لكننا نعلم الاثنتين الأخريين، اللي هو نحن نعلم تعجيل الدعوة، يا رب كذا يا رب كذا، إذا لم يستجب لي الله لأنه لم يحدث ما أدعو به، لكن لا نعرف الثانية ولا الثالثة، اللي هو أن تدخر لك في الآخرة أو يصرف الله عنك من السوء بسبب الدعاء، وإذا أنت لا تعرفه فلا تعرفه. وهذا يعني أنا بدأت بهذا. وإذا يعني الدعاء له آداب وله أركان وله شروط، فإذا نلتزم بكل ذلك ثم ندعو الله سبحانه وتعالى، أنه ممكن أن تكون هناك موانع من استجابة الدعاء، كالأكل والشرب والملبس من حرام. وفي الحديث وإن كان ضعيف السند، لكنه من ناحية المعنى سيشهد له حديث آخر صحيح: يا سعد بن أبي وقاص، يعني أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا حديث لم يصح من ناحية السند، لكن معناه يشهد له الحديث الذي سأذكره الآن في صحيح مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب لذلك. الحديث صحيح مسلم. لأن هذا موانع لاستجابة الدعاء، موانع لاستجابة الدعاء، رغم أنه في يطيل السفر، والسفر مظنة استجابة الدعاء، دعاء المسافر. أشعث أغبر، يعني أشعث أغبر غير مترفع كده وعليه التعب وأثر السفر ويبذل جهدا في السفر، كل هذا من يعني من دواعي استجابة الدعاء. ويمد يديه إلى السماء ويلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. لكن هناك منع من استجابة دعائي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، واشربه حرام، والبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني قد علمنا المسألة، يعني أطع ربك سبحانه وتعالى ولا تأكل مالا حراما، واتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن، ثم أنت تدعو أنت موقن بالإجابة، وأنت لا تعلم هل الله سيستجيب لك، لكن أنت لا تعلم كيف يستجيب الله لك، هل يستجيب لك في الحال، أم يدخر لك ذلك في الآخرة، أم يصرف عنك من السوء بسبب الدعاء، والله أعلم. يقول: دخلت المسجد وكانت الصلاة قائمة، والإمام راكع، فركعت معه، فبعضهم قال لي: أعد، عليك ركعة. فما يعني ما القول في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وفي رواية أدرك الركعة، هذا في صحيح سنن أبي داود. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة أو أدرك الركعة. والجمهور في الحقيقة على إدراك الركعة بالركوع، على إدراك الركعة بالركوع، الجمهور على ذلك. فصح عن ابن عمر عند البيهقي وسند صحيح أن ابن عمر قال: من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع رأسه، ركع قبل أن يرفع إمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة، فقد أدرك تلك الركعة. وأيضا عند البيهقي أيضا بسند صحيح ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه مع زيد بن وهب، لما أدرك الإمام راكعا فلما قضى الإمام الصلاة انتهى منها يعني، قام زيد ليأتي بركعة فأخذ بيده ابن مسعود رضي الله عنه وقال: قد أدركت، قد أدركت. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عندما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فركع قبل الصف حتى يدركه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تلك الركعة، بإعادة تلك الركعة. إذن الجمهور على أنك أدركت الركعة، أدركت الركعة. ومن قال ذلك هو ليس على ما عليه الجمهور، الذي قال أتي بركعة ليس ما عليه على ما عليه الجمهور، والله أعلم. أكون هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا. وصلي اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.